مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
النهاردة عايز أكلمكم كلمتين بساط عن قوانين الرهبنة. قوانين الرهبنة. الرهبنة هي حياة مع الله بدأت غير خاضعة لقوانين وليس لها قوانين، لأنها حياة منفردة، والقوانين تنظم الجماعات، ولذلك لم تبدأ قوانين الرهبنة إلا حينما بدأت الجماعات الرهبانية. والذي أسس الجماعات الرهبانية أي الأديرة هو القديس الأنبا بخمس، فأقدم قوانين للرهبنة وضعها القديس الأنبا بخمس. في القرن الرابع انتقلت قوانين باخوميوس إلى القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقف قيصرية كابادوكيا، ووضع قوانين للرهبنة نشرها دير السريان منذ حوالي 25 سنة. قوانين باخوميوس وباسيليوس نقلها يوحنا كاسيان إلى الغرب، ويوحنا كاسيان له كتابان، كتاب اسمه انستيتيوتس يعني المعاهد، وكتاب اسمه كونفرنسز يعني المؤتمرات. وضع في كتابه الأول أربع أبواب عن الرهبنة وقوانينها والحياة الرهبانية الأولى، وثمان أبواب عن الحروب الثمانية المقاتلة للنفس، طبعا بطريقة رهبانية مش بالطريقة اللي احنا بنعرض بها الحروب الروحية. الحروب اللي قالها هي حروب البطنة والزنا والكآبة والغضب والكبرياء والمجد الباطل والقنية، في مجموعة نايسين and post نايسين فاذرز، مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، ترجموا للأباء الحروب الثمانية كلها ما عدا حرب الزنا. مش عارف ليه، جايز لأنها لا تتفق مع العلمانيين أو لا تتفق مع الفكر الغربي أو حاجة زي دي. انتوا عارفين حروب الزنا بالنسبة للرهبان في معالجتها قوانين صارمة جدا في الصوم ربما لا يحتملها العلمانيون، قوانين صارمة ضد الراحة لا يحتملها العلمانيون، قوانين صارمة في عدم اللقاء أو رؤية امرأة على الإطلاق ربما لا يحتملها العلمانيون، فطبيعي أنهم ما ترجموهاش. انتشرت القوانين الرهبانية في أوروبا وخصوصا في الرهبنة البندكتية نسبة للقديس الكاثوليكي بندكت. بندكت يعني مبارك، بندكسيون يعني بركة. ثم بدأت الجماعات الرهبانية تكون لها قوانين، وفي مصر بعد قرن من الزمان بعد باخوميوس القديس الأنبا شنودة وضع قوانين للرهبنة كانت أكثر صرامة من قوانين باخمس. عبارة إن القديس الأنبا شنودة لقبه رئيس المتوحدين أعتقد إنها ترجمة خاطئة، لأن المتوحدين ليس لهم رئيس، يعني ما تلاقيش ناس متوحدين يعملوا لهم رئيس. الرئيس ده يعمل لهم إيه مدام كل واحد عايش لوحده؟ فغالبا كلمة متوحد بترجمة راهب، لأن الراهب مناخس يعني متوحد. فأرشمندريتيس رئيس متوحدين أو رئيس رهبان، يعني كلمة رئيس رهبان أو رئيس متوحدين بمعنى واحد، لأن كلمة مناخس يعني متوحد، من مونو، مونو يعني الوحيد. ومونو منها من الدريتيستي، نسيبها دي بتوع اللغة. القوانين الرهبانية إذن كانت من أجل تنظيم الجماعات الرهبانية. وفي مصر لم تنجح الجماعات الرهبانية كما ينبغي، إنما نجحت حياة الوحدة، نجحت حياة الوحدة. قيادة دير تحتاج إلى تنظيمات داخلية وتحتاج إلى شخص كبير حازم وروحي في نفس الوقت للإشراف على هذه التنظيمات. وكثير من الذين تركوا العالم بما فيه من رئاسات وتنظيمات لم يشاءوا أن يعيشوا داخل الرهبنة في تنظيمات ورئاسات، فأصعب قيادة هي قيادة رهبان بصراحة. يعني كل واحد فيهم عايز يمشي على كيف، يقولك أنا سبت الرئاسة في العالم عشان أخضع للرئاسة في الدير، وسبت الأنظمة في العالم والقيود عشان أخضع لأنظمة وقيود، فمش سهلة. ولهذا لا نجد أن رهبنة القديس باخوميوس قد أخرجت قديسين كثيرين. الأسماء المشهورة التي نعرفها بعد باخوميوس ثلاثة أسماء: القديس باترونيوس، والقديس أوروسيوس، والقديس تدرس الخليفة الثالث لباخوميوس بينما كان هو تلميذه الأول. وبعد كده ما نعرفش حاجة أبدا، بل إن أديرة باخوميوس تكاد تكون قد انقرضت. بمعونة ربنا أرجعنا واحدا منها في إدفو. لكن أسماء القديسين الجبابرة الذين بقوا لنا هم قديسو الوحدة، سواء من البرية الشرقية برية القديس أنطونيوس، أو البرية الغربية برية القديس ماكاريوس في الإسقيط والقديس أمونيوس في القلالي. وجمهرة القديسين الذين عاصروا هؤلاء جميعا والذين ذكروا في مجمع القديسين وغيرهم، يعني أنبا بيشوي، أنبا يؤنس القصير، أنبا دانيال، أنبا إسيزيروس، أنبا بموة، أنبا أشعية، ماكسيموس ودوماديوس، موسى الأسود، أسماء قديسين كتار، الأنبا بيمن وإخواته، والأنبا يوسف إلى آخره. كل دول من قديسي الوحدة مش من قديسي المجامع. ومع ذلك نرى قوانين للرهبنة. ما فيش مانع نتكلم عن قوانين الرهبنة. قوانين الرهبنة تنقسم إلى أقسام رئيسية. فقسم منه عن الحياة الرهبانية عموما. والقسم الثاني عن وظائف الدير. الرئيس أقنوم الدير، وكيله، أمين الدير، البواب، الخازن، بعض حاجات زي كده. تلاقي قوانين عن كل واحد وطبيعة وظيفته. وعن مجمع الدير، وعن مواعيد الصلاة، وأعمال الدير المختلفة، وعن ضيوف الدير. ثم بعض قوانين بسيطة أخرى، زي مثلا الميراث. يقول الكائن الراهب لا يرث ولا يرثه أحد من أقاربه ما دام قد مات عن العالم، فهو لا يرث أحدا من العالم. وأيضا ما دام قد مات على العالم فهو لا يملك شيئا، فكل ما يملكه يملكه الدير. لكن يعني تجد سؤال قانوني، من يرث الراهب؟ الإجابة يرثه ديره. ولكن هناك سؤال قبل هذا، هل الراهب يملك شيئا حتى يرثه غيره أو يرثه ديره؟ فسؤال غلط وإجابة خاطئة، لكن ده اللي ماشي. نعم، المفروض أن الراهب لا يملك شيئا ولا كتبه، ولذلك لما بيموت الراهب بيخش قليته، الكتب الموجودة يحولوها على مكتبة الدير، الأواني الموجودة يحولوها على مطبخ الدير، وساعات يقفوا يقولوا مين عايز دي ومين عايز دي، وكل واحد ياخد له حاجة. الفراش بتاعه لا يملكه، والغطاء بتاعه لا يملكه، ونفس القلاية لا يملكها، فهو لا يملك شيء ما دام قد نظر الفقر كيف يملك. الملكية ضد قانون الفقر الاختيار. تفضل. فالمفروض ان الراهب لا يملك. حاليا من الناحية القانونية في البلد عندنا بنقدر ننفذ النقطة بتاعت ان الراهب يرثه ديره، وفي قوانين وفي احكام في المحاكم ان الراهب يرثه ديره. يعني دي واضحة تمام. فلما بيموت راهب ما بيروحش يجري قرايبه علشان ياخدوا ملكيته، الكنيسة هي اللي بتاخد ملكيته، سواء كان هذا الراهب مجرد راهب أو كان قسيس في كنيسة أو كان أسقف أو كان بطرك أو أي حاجة ترثه الكنيسة. يعني الأسقف والبطريرك ترثهم الكنيسة مش ديره. يعني ما يجيش الدير اللي خرج منه يقول دي حاجات، ترثه الإبارشية، لأن كل ما يملكه هو ملك لإبارشيته، والإبارشية لم تمت بموته. قبل أيامي كانت البطريركية هي اللي بترس الأسقف. طبعا أنا ألغيت هذا الأمر وقلت إن الأسقف ترسه إبارشيته ولا ترسه البطريركية إطلاقا، وكل أسقف من الذين تنيحوا بقيت أمواله لإبارشيته، فإن قسمت الإبارشية تقسم الأموال بين الإبارشيات الجديدة. لأن طبعا كل فلوس بتصل للأسقف بتصل ليها عشان الأبروشية، عشان يعمل مشروعات جوه الأبروشية، فما تجيش البطرخانة تروح واخدها، وضع خطر. قوانين الرهبنة في ناحية التنظيمات الداخلية موجودة كتير، وخصوصا في قوانين باخوميوس وباسيليوس وشنودة وبنديكت معروفة. حتى في عهد البابا يوأنس التاسع عشر الذي تنيح سنة 42 ميلادية 1942 عمل قوانين للرهبنة، لكن برضو قوانين عبارة عن تنظيمات في الوظائف إلى آخر. أول قانون دائما يقولونه في الرهبنة هي قبول الراهب الجديد. في قوانين باخوميوس كان الراهب الجديد يقضي 3 سنوات أولا قبل رسمته راهب كسنوات اختبار. حاليا الأديرة بتجد الفترة دي طويلة ولا يحتملها كثير، فبتقللها، لكن دلت التجارب على أن طول فترة الاختبار لازمة. عندنا في أديرة الراهبات ساعات بيقعدوا 3 سنين و4 و5 يختبروه، فلا بد من فترة اختبار شديد. فترة الاختبار لها جانبان، جانب من جهة الدير وجانب من جهة الراهب. الراهب يختبر نفسه هل يناسبه هذا الطريق أم لا، والدير يختبر الراهب هل يصلح أن ينضم إلى مجمع الرهبان أم لا. وفترة الاختبار تكشف نفسية الراهب لكي يعالج الدير ما فيها من أخطاء، وأيضا تكشف مدى ما يتصف به الراهب من طاعة ومن تواضع ومن احتمال، الثلاثة دول بالذات. وخصوصا إذا كان الراهب من النوع الذي اعتاد أن يطيعه الآخرون، يعني واحد كان في وظيفة كبيرة ودخل الدير وتعود أن الناس يطوعوه، يجد نفسه بيطاوع أشخاص ربما أصغر منه سنا أو أقل منه ثقافة أو كانوا أقل منه مركزا في العالم، لكن لازم يطيع. والتواضع أيضا، كيف يكون أصغر الكل، كيف يخدم الخدمات التي ربما كان يشمئز منها في العالم، كيف إنه لا يتأذى بأن يراه الناس خادما، يعني شايل صفيحة زبالة وماشي بيها ويمر عليه واحد كانوا من تلاميذه ما يتكسفش، يعني أو بيكنس في الدير وحد شافه بيكنس ما يتكسفش. دلوقتي كتير من الأديرة بتجيب عمال يكنسوا وبتجيب عمال يطبخوا وبتجيب عمال يشتغلوا، ومشكلة العمال في الأديرة مشكلة عامة وتحتاج إلى فحص. طبعا الأعمال الخاصة بالمباني والحاجات دي جايز الرهبان ما يفهموش فيها، بيشتغلوا فيها كمهندسين أو مشرفين. وساعات تقول مثلا الجنينة، زمان كان الراهب، في راهب جنيني هو اللي مسؤول عن الجنينة وهو اللي بيعزق وهو اللي بيروي إلى آخره. دلوقتي في عمال بيشتغلوا في الجنينة والراهب مشرف، يزعق فده ويزعق فده ويلاحظ ده ويؤدب ده. كل دي مشاكل دخلت إلى الرهبنة لم تكن موجودة من قبل. مشكلتان تعرضت لهما الرهبنة تعرضا عنيفا جدا واستراحت منهما رهبنة الفتيات في مصر. ايه المشكلتين العنيفتين؟ مشكلة الكهنوت، وطبعا دي مستريحة منها الراهبات، ومشكلة الخدمة في العالم، ودي مستريحة منها الراهبات ما عدا في الكنيسة الكاثوليكية مش مستريحين منها يعني. مشكلة الكهنوت، بدأت الرهبنة بعيدة عن الكهنوت تماما، وكان القديس الأنبا باخوميوس يأتي يستحضر كاهنا من الريف، من إيه؟ من الريف، من القرى المحيطة، لكي يصلي بالرهبان ويناولهم ويقرأ لهم التحليل إلى آخره. وقضت الرهبنة في هذا الأمر زمنا، والقديس الأنبا أنطونيوس في غالب الأمر لم يكن كاهنا على الإطلاق، يعني قضى حياته لغاية لما تنيح وهو مجرد راهب. ورسم تلاميذه من العلمانيين أو من الشمامسة في رتب كنسية كبيرة، وبقي هو حيث هو، يعني أحد تلاميذه الشماس أثناسيوس صار بطريركا وبقي الأنبا أنطونيوس مجرد راهب. القديس مكاريوس الكبير كانوا قد رسموه قسا قبل الرهبنة، ده وضع شاذ يعني. هو في السيرة اللي قالها قال حينما كنت شابا أخذوني وجعلوني قسا على ضيعة، وإذ لم أوسر أن أتقلد هذه الرتبة هربت إلى آخر. أخذوني وجعلوني إيه؟ قسا على ضيعة. الرهبنة اتسعت جدا وتطورت، وتطور الزمن معها، وتطورت بعض المبادئ الرهبانية معها. يعني ايه؟ يعني كثر الرهبان جدا لدرجة ان القديس الأنبا إيسيزيروس كان تحت رعايته 3000 راهب. لذلك مرة الشيطان وهو متضايق منه لأنه افتقد أخه ورعاه ومنع عنه الحروب، قال له الشيطان لأنبأس زوروس، قال له أما يكفيك أن 3000 راهب في البرية أنا مش قادر عليهم، وهذا الأخ الوحيد الذي بقي لنا تجعله يعتدي علينا الليل والنهار بالصلاة؟ يعني كان تحت منه 3000 راهب. كثر الرهبان جدا، بقوا آلاف وعشرات الآلاف، ولم يعد يصلح أن يأخذ اعترافاتهم بعض الأسس المتزوجين في العالم أو كهنة القرى، فاضطروا لرسامة كهنة للأديرة من أجل اعترافات الرهبان. وجدنا في إسقيط مكاريوس القديس مكاريوس أسيس، القديس إسيزيروس أسيس، القديس موسى الأسود أيضا اترسم أسيس. وبعدين كثر القصص في الرهبان من أجل رعاية الرهبان مش تمريسه، فاحتاجوا أن يرسم أحدهم قمص. ولذلك نجد اسم ضخم في البرية الأنبا دانيال قمص شهيد، الأنبا يوحنا القصير قمص شهيد. قمص شهيد يعني قمص البرية كلها بكل أديرتها، رئيس على أكثر من 10000 راهب وتحت منه بعض القصوص. وبقيت الرهبنة بعيدة كل البعد عن رئاسة الكهنوت، فلم يكن يؤخذ من الرهبان أسقف ولا بطريرك في بدء الرهبنة. كان البطاركة في مصر في الأجيال الأولى يؤخذون غالبيتهم من أساتذة الكلية الإكليريكية أو من الشمامسة المعروفين مثل الشماس أثناسيوس البابا 20، وأحيانا من العلمانيين البسطاء الذين يمتازون بطيبة القلب مثل القديس ديمتريوس الكرام، كرام يعني كان رجل كرام، والعجيبة أن هذا الرجل البسيط استطاع بقوة الروح القدس التي فيه أن يقف ضد أكبر عالم لاهوت في العالم في ذلك الحين ويحرمه لأخطاء لاهوتية اللي هو أوريجانس. أستاذ الكلية الإكليريكية ومديرها وأكبر عالم تخرج على يديه أساقفة في العالم. وبقيت الرهبة بعيد عن الكهنة. ربما، وأقول ربما لسبب، ربما كما يقول البعض كان أول من رسم بطريركا من الرهبان في مصر القديس كيرلس الكبير، وهذا الأمر أيضا مشكوك فيه. هقول لكم ليه. القديس كيرلس الكبير كان خاله البطريرك، خاله بالجسد يعني، البطريرك البابا ثاوفيلوس، البطريرك الثالث والعشرون. فوداه الدير شوية، وبعدين جابوا سكرتير عنده، وبعدين صار خليفته. فهل هو ترحب بالصحيح، ولا راح فترة كده لمجرد التدريب الروحي والخلوة، زي ما أثناسيوس كان بيروح عند القديس الأنبا أنطونيوس؟ نشك تماما في إن كيرلس كان من الرهبان.
هل ممكن
الحاجات الجميله بتاعت
هل
تصلح لجبنه؟
هل نؤمن انها جايز تصلح او بعض
منها
يصلح؟ وهل ممكن نجربها جزئيا؟
كسؤال يعني. شوف، معلش خليك معي. الرهبان بعد ما سيطروا على الكنيسه من الصعب يسيبوها من ايديهم. معلش سامحوني هرد لك رد بسيط، هرد لك رد بسيط، معلش خليك شوية بس لما رد لك الرد، لما رد لك الرد البسيط. بتقول هل ممكن، بقول لك بعض من رهبان سيطروا على الكرسي البطريركي، من الصعب انهم يتنازلوا. وأضرب لكم مثلين. المثل الأول، حينما رشح للبطريركية أكبر معلم في الكنيسة في جيله الأرشدياكون حبيب جرجس، وكان أرشدياكون، وفي تاريخ الكنيسة في شمامسة صاروا بطاركة وأسقفة، وده أرشدياكون ومدير الكلية اللاهوتية، رفضوا تماما ترشيحه لأسقفية الجيزة، واعتبروه علمانيا، بينما بالمفهوم الكنسي الأرشدياكون ليس ألماني. ونفس الوضع يمكن أن نقوله عن وديع سعيد اللي بقى أبونا داود المآري، رفضوه أكثر من مرة للبطريركية وللأسقفية، آسف، وبرضه رشح البطريركية، وبعدين في الآخر اضطر أنه يترسم راهب في دير أبو مقار، وبقى أبونا داود المقاري، لكن وهو علماني رشح أسقفا ورفض. ولنا في التاريخ مثال آخر، وهو غبريال ابن توريك اللي هو أبو العلاء ابن توريك، ورشح للبطريركية وهو علماني، فأخذوه بالليل رسموه راهب، وبعدين رسموه أسيس في المعلقة، وبعدين ودوه اسكندرية يترسم بطرك، وكلها عمليات شكلية تماما مثل عملية إلباس الإسكين. دي مسائل كلها بنود بأضعها في القسم الأول من الاعتراض. والقسم الثاني، الضجة الكبيرة جدا التي عرفتموها في الأيام التي نعيشها حول رسامة البطريرك من الأسقف أو من الرهبان، وأصروا على أن لازم يبقى من الرهبان، بينما الأسقف ما هو راهب أيضا، لكن قوانين الرهبانة الأولى بتاعة أن الراهب يتفرغ للعبادة، يتفرغ للصلاة، يتفرغ للوحدة، يتفرغ للتأمل، ليس لها الاعتبار الكافي في جيلنا. وطبعا جايز يكون الرد على دي أن التقليد عندنا في الكنيسة بيخش شبه قانون، ولكن مع ذلك مع ان التقليد بيكون شبه القانون، ولكن نرى ان الكنيسة القبطية في مراحل كثيرة ما كانتش بتاخد من الرهبان. يعني في بعض اوقات مثلا البابا ابرام بن زرع اللي حدث في عهده نقل الجبل المقدم في القرن العاشر كان تاجر وتعمل بطريرك. على اي الحالات نرجع تاني ونقول ان من البابا كيرلس اللي اعتبره البعض من رهبان دير ابو مقار لغاية البابا بنيامين 38 في عهد ال 14 بطرك دول او 15 لم يجلس على الكرسي البطريركي من الرهبان سوى خمسة. البعض بيعتبر اول واحد اخذ من الرهبان هو البابا يؤنس الاول البطريرك 29. الخمسة دول أخذوا من دير أبو مقار ودير الزجاج ودير طابور ودير كبريانوس غالبا أو كبريوس أو حاجة زي كده. كل الإسكندرية شيء والهيئة التي يؤخذ منها البطريرك دي شيء آخر، فممكن ان ياخدوه علماني وما يخشش اسكندريه، ممكن ياخدوه شماس ما يخشش اسكندريه، ممكن ياخدوه من اساتذه الاكليريكيه وما يخش اسكندريه. ومع ذلك ان كانت الاكليريكيه انتقلت الى دير ابو مقار في وقت من الاوقات فهنا خدوا من دير زجاج، يعني مش قاعده. فعلى اي الحالات بدات الرهبنه تستقر في الرهبان تقريبا من البابا 40، أخذ من دير أبو مقار. تقريبا ابتداء من الوقت ده بقوا الرهبنة استقرت في الرهبان من البابا بنيامين 38 أو البابا 40 يؤنس. ثم بعد ذلك صار الراهب هو الذي يرسم للرتب الكهنوتية العليا في رئاسة الكهنوت أسقفا أو بطريرك. حتى الشخص الذي يصلح من غير الرهبان يعملوه راهب ويأخذ الصفة الشكلية الرهبانية عشان مسألة نور. وطبعا هؤلاء الذين يرسمون بطاركة أو أساقفة من الرهبان لا يستطيعون إطلاقا أن يسيروا في طقس الرهبنة الأصيل من جهة الوحدة والصمت والاعتكاف للعبادة والتأمل مهما حاولوا. كل واحدة على حساب التانية، الإخلاص الكامل للرعاية لا يعطيهم فرصة للوحدة والهدوء والتأمل والصلاة، وإذا اعتكفوا على الصلاة والتأمل والهدوء لا تكون لهم فرصة للرعاية، أمران لا يتقابلان. لذلك حينما كانوا قديما قبل أيامي مباشرة يحتفلون بإلباس الإسكيم للأسقف الجديد في ليلة رسامته أسقفا، لكي يكون من الإسكيميين، وجدت أنه لا يستطيع إطلاقا أن يقوم بواجبات الإسكيم، مجرد شكليات ومناظر، مجرد شكليات وإيه ومناظر. فألغينا إلباس الإسكيم لكي نكون واقعيين مع أنفسنا ولا نعطي قيدا للأسقف الجديد لا يستطيع أن يخرج منه، ما يقدر، هيعمل إيه؟ نكلفه بواجبات لا يستطيعها، وبوضع روحي لا يستطيع، لا يقدر على الخلوة وهو أسقف، ولا يقدر على الوحدة وهو أسقف، ولا يقدر على الصمت وهو أسقف. أسلوب حياته يتغير تماما. كلام ده صعب ولا يمر؟ طيب، إذا انتقص حياته تغير 1000%. هو ده اللي احنا بنقول، ما بقاش، لا هو نظر الرهبنة ما بقاش يقدر يحيا في حياة الرهبنة بتاعة التفرغ للعبادة والصوم والصلاة والتأمل والوحدة والهدوء. يعني ترك حياة السكون تماما ودخل في حياة الخدمة، ودخل في حياة الخدمة. نعم، كان بتولا ولم يكن راهبا، والراهب في نفس الوقت بتول، ولكن يضاف إليه إنه حياة السكون والوحدة والتأمل. أنا ما دخلتش معاكم فدي كجزء من قوانين الرهبنة، جايز أكملها لكم، أكملها لكم، بس نسيبكم دلوقتي. نعم، استنى بس نشوف، نشوف في هذه الحالة لو وجد دير للرهبنة الأصيلة فقط والتوحد، نسأل سؤالا جانبيا، يسمح للناس بزيارته أم لا يسمح؟ لكم معايا بس
يا جماعة، إذا سمح وامتلأ الدير بالزائرين يبقى الراهب لم ينزل إلى العالم، ولكن العالم صعد إليه، وهؤلاء الزائرون سيعجبون بالمتوحدين وبالهادئين، وإذا خلت أبروشية يغضوا غضب عنه وقولوا مفعش غرده. نسيبكم تفكروا في الموضوع للأسفل المهم.